السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
وسعدتم بالخير يا وقت المستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سميرة علي مندي ونجيب بالله مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع تحضيرات هيئة إحصاء أقليم كردستان لإجراء التعداد العام للسكان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وبرنامج كولاج. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتابع بصحبة الزميل ناظم ياسين آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. توقعات بامتداد عملية تشكيل الحكومة فترة زمنية أخرى.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تدخل عملية تشكيل الحكومة المقبلة شهرها السابع وسط توقعات بأن يطول انتظار العراقيين فترة أخرى قد تمتد أسابيع أو شهورا قبل أن تبصر النور. وفي أحدث تصريحات سياسية عن إمكانية امتداد المشاورات المتواصلة منذ انتخابات السابع من آذار، قال رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي الذي يرأس قائمة العراقية إنه يأمل أن تحرز المحادثات تقدما بحلول نهاية الشهر المقبل. علاوي أقر بتأخر عملية تشكيل الحكومة والتي قال إنها ما تزال في مرحلة أولية، مشيرا إلى ضرورة التأني والحذر من أجل أن تولد حكومة تشعر إزاءها جميع الأطراف بالأمان والثقة بدلا من الندم. وأضل بها لوكالة رويترز للأنباء بالإنجليزية في بغداد الأحد وبثت الاثنين:
لا نزال في مرحلة أولية، نعلم أن هناك تأخيرا، لكن من المهم أن نكون في أمان وواثقين بدلا من أن نكون نادمين، ولذلك نعتقد بضرورة التقدم على هذا المسار بطريقة حذرة جدا، لأن الولايات المتحدة راحلة وقد بدأوا بالفعل في خفض أعدادهم.
وفي تعليقه على تصريح زعيم كتلة العراقية بشأن الفترة الزمنية اللازمة لتشكيل الحكومة، قال النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني لإذاعة العراق الحر الثلاثاء إن توقعات علاوي لها ما يبررها، مضيفا القول:
يعني هذا التوقع من عنده والتوقع والتوقع الكثيرين. يعني أنا من الناس أيضا إذا في شهر العاشر خصمنا أمورنا أكون ممنون، يعني مو بس توقعات. جنرال أوديرنو هذا كان عنده نفس التوقع، يقول نهاية شهر العاشر. فكوا كثير يتوقعون، لأنه لحد الآن إحنا لم نعبر عتبة الرئاسات الثلاث حتى تبدأ عملية تشكيل الحكومة. عملية تشكيل الحكومة محتاجة لوقت، ولهذا الناس تتصور أنه بهالشهر يمكن يصير خصم للرئاسة الثلاث، الشهر القادم يصير تشكيل الحكومة. هذا تقريبا توقع موجود حقيقة.
كان هذا العضو القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان متحدثا لإذاعة العراق الحر. أما النائب عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون فقد اعتبر أن البعد الزمني لتشكيل الحكومة مرهون بعدة عوامل.
إن البعد الزمني لتشكيل الحكومة مرهون بأكثر من عامل. العامل الأول هو أن بعد العيد سوف تجتمع الكتل السياسية التي مدرسة تحت التحالف الوطني بشرطين: التحالف الوطني سياسة القانون لتقديم آليات وتصنيف الآليات على تقديم بطريقة مفاضلة ومرشح لرئاسة الوزراء لفتح النادي الأكبر. وهذه يستعجلها حقيقة بعض المقدمات الآليات لحد الآن لم تحسن. صحيح هناك رؤى مشتركة بأن يجب أن تقف نسبة مئوية لاختيار مرشح الوزراء للتحالف الوطني، يجب أن تخفض 80% وأن التوافق غير حاصل بشكل واضح إلى 30% أو 60%.
وأضاف الحساني قائلا:
يحتاج لفترة طويلة حتى بعد ما صار جلسة البرلمان، يحتاج أيضا هي تنتقل 45 يوم ما بعد اجتماع مجلس النواب لإعطاء فرصة رئيس الجمهورية بطلب المرشح، ثم رئيس الجمهورية، ثم أعضاء 30 يوما، قد تصل أكثر من زمن تشكيل أو حتى كان الأول فتوقع تشكيلها. أما تواقع خارج طريق لتشكيل حكومة يمكن نعرف بحقيقة بداية الشهر العاشر.
من جهته علق المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان العراقي على تصريحات الكتل السياسية بالقول إن توقعاتهم بشأن الفترة اللازمة لتشكيل الحكومة تتفق مع الواقع.
أعتقد أن المواعيد التي ذكرت هي صحيحة وهي تتفق مع الواقع، أن تشكيل الوزارة سيأخذ وقتا زمنيا طويلا، لأن القيادات الكتل السياسية يبدو تضحك على دخون الرأي العام ولا تثير أي شك من الأشكال المسائلة القانونية أو المطالبة الشعبية، فبالتالي لا تكترث للزمن طالما أن الجلسة مفتوحة ومفتوحة جلسة البرلمان وبإمكانهم أن يمددوا المدة كيف ما يشاءوا.
فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون التربوية، إذ تستكمل خلال الأسابيع المقبلة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد. ملايين العراقيين من طلبة المدارس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، بينهم نحو 900 ألف تلميذ جديد، يتوجهون إلى مدارس المحافظات كافة في 27 من أيلول. وصرح مسؤولون في وزارة التربية بأن جهودا مكثفة تبذل من أجل استكمال جميع الاستعدادات بحلول ذلك الموعد. وكيل وزارة التربية عدنان النجار تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا إن معظم هذه الجهود تتركز حاليا على تجهيز المستلزمات الدراسية وأثاث الأبنية وتوفير الكتب.
أبرز الاستعدادات اللي اهتمينا بها وشغلتنا بالأيام الماضية هو المستلزمات المدرسية والأثاث المدرسية. أكو عندنا نقص بعض الأماكن بالرحلات والسبورات، وأكو عندنا مدارس فتح جديد غير مؤسسة، فكان حديثي وتم التوافق مع شركات أهلية أو مع الحقيقة شركة المستلزمات المدرسية نفسها اللي تابعة إلى وزارة التربية أحيل إلها توفير الرحلات والسبورات. الموضوع الثاني اللي كان شاغلنا صار له مدة هو توفير الكتب المدرسية. حاولنا نوفر أيام العطلة حتى توزع على المدارس وتوزع بدء العام الدراسي، بس مع الأسف أكو بعض العناوين لحد الآن ما راح نضمن أن توزع بالأيام الأولى.
من جهته قال الناطق باسم وزارة التربية وليد حسين إنه بالإضافة إلى استكمال استعدادات بدء العام الدراسي الجديد ومنها استقبال التلاميذ الذين يدخلون المدارس لأول مرة، تشمل الجهود الحالية إجراء امتحانات للصفوف غير المنتهية في 19 من أيلول.
لدينا استعدادان، الاستعداد الأول هو إجراء امتحانات للصفوف غير المنتهية وسوف تجرى إن شاء الله يوم 19/9، ولدينا استعداد استقبال العام الدراسي الذي سيكون يوم 27/9 إن شاء الله، وهناك حراك في جميع المديرات العامة المنتشرة في بغداد والمحافظات من أجل التهيئ لاستقبال الطلبة الجدد. طلبة التلاميذ الصف الابتدائي حاليا هناك حراك في تسجيل في المدارس، يعني العام استقبلنا 992 1858 يعني هذا العدد حاليا يكون زيادة طرادية، لكن أتوقع أن يكون هذا العام أكثر من 900 ألف طالب سوف يدخلون إلى المدارس العراقية.
وفي رده على سؤال بشأن أبرز المشاكل التي تواجه الوزارة خلال مرحلة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد قال النجار إنها تتمثل في قلة الأبنية المدرسية.
مشكلة الأبنية المدرسية مشكلة كبيرة جدا ومستعصية على وزارة التربية، لا تستطيع وزارة التربية أن تحل مشكلة الأبنية المدرسية وتوفيرها بمفردها، وهذا الأمر طرح على مجلس الوزراء وأقروا هذا الشيء أنه لابد من حملة وطنية تتبناها الحكومة مركزية رئاسة الوزراء تتبناها لتوفير المدارس بالعدد الكافي. مدارسنا مكتظة مزدحمة وعندنا دوام مزدوج دوام ثلاثي، صار دوام رباعي بعض الأماكن، يعني العدد واصل إلى أنه 3 مدارس ما تكفي الطلاب وماكو بناية أخرى، فمضطرين مجموعة يسوون دوام رباعي صار معدودة جدا قليلة. فالقصد هذه مشكلة قلة الأبنية المدرسية وحتى قدم وعدم صيانة بعض الأبنية المدرسية، هذه يعني خارجة عن قدرة وزارة التربية.
من جهته تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية عن مشكلة النقص في المدارس قائلا:
لدينا نقص حاد في عدد المدارس، يعني نصل إلى أكثر من 5000 مدرسة، والموازنة تأتي لوزارة التربية، يعني معظم هذه الموازنة في بناء وترميم المدارس، لأننا ورثنا 15,000 مدرسة معظمها مدارس لم تمتد لها يد المساعدة والإصلاح خلال عقدين.
وفيما يتعلق بمشكلة ازدحام الصفوف قال حسين:
ماذا نفعل؟ يعني بدل نضع تلميذ في الشارع لابد أن نضعه في صف دراسي. هناك انشطار في عدد من المدارس، وأيضا الصف الواحد يعني بأكثر من 40 إلى 50 طالب. تتمنى الوزارة تتخلص منها أن يكون الصف نموذجي ويكون الدوام دوام أحادي، يعني لكن الوزارة تحتاج إلى 4 مليارات دولار من أجل حملة شاملة لبناء 4,000 إلى 5,000 مدرسة. يعني العدد الحقيقي يعني أقر من قبل المدير العام للأبنية المدرسية هو احتياج الوزارة إلى 5,318 مدرسة نستطيع من خلال أن يكون الدوام دوام أحادي.
وفي حديثه عن مشكلة ازدحام الصفوف وتأثيرها على المستوى التعليمي للطالب أوضح صلاح هادي مدير مدرسة الفرات في بغداد قائلا:
أنا أتحدث مثلا عن مدرسة مثل مدرسة أحد من المدارس المهمة والأولى على الكرادة في نسب النجاح ثالثة وكادرها جيد، عندي الصف متميزة يعني اختياري هذا اجتهاد شخصي مدير مدرسة، صار عندي بال40 الصفوف الأخرى صار عندي بال50، أما مدارس أخرى مدارس ابتدائية قد يوصل عدد الطلاب إلى 60، وهذه مشكلة قائمة يعني على مستوى البلد مو على مستوى بغداد. طبعا أنت صفي 60 طالب والدرس عندك 40 دقيقة، المدرس ما يقدر يوصل أو يقدر يتابع يشوف مستويات الطلاب، هذا يأثر على مستوى المدرس للطالب، يأثر على انخفاض المستوى العلمي للطالب، يراقب حاجة إلى صولة مثل ما سوى صولة الفرسان رئيس الوزراء على البصرة يجد أن صولة في بناء المدارس، أنه بغداد يجلس يحتاج لنا 2,000 مدرسة.
فاصل قصير ونواصل ملف العراق الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى ملف العراق الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم عن خطة حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع توفير الكهرباء للمواطنين دون انقطاعات.
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية أنها بصدد اللجوء إلى الاستثمار من قبل القطاع الخاص لتوفير الكهرباء للمواطن بواقع تجهيز يبلغ 24 ساعة في اليوم وفق الآلية التي يوضحها المتحدث باسم الوزارة مصعب سر المدرس.
المستثمر يقوم بجلب المحطة أو عدد من المحطات حسب المناطق، يعني المستثمر سيقوم شخصيا بجباية الإجور من المواطنين مباشرة بعد أن تكون هناك صيغة عقد يعني متكاملة. وزارة الكهرباء سوف تهيئ المكان المخصص بالإضافة إلى عمليات الربط، كون أنه هذا الأمر يتطلب إجراءات فنية محكمة، المعنى بأنه يجب أن توفر طاقة كهربائية لمدة 24 ساعة، هذا هو حل آني.
المدرس أشار إلى أنه سيكون هنالك دور رقابي مشدد لوزارة الكهرباء على مستثمر القطاع الخاص من حيث مستوى الأداء والأجور.
وزارة الكهرباء ستقوم بفرض شروط وضوابط على المستثمر، وأيضا ستفرض تعريفة يعني معينة سوف تحدده بأجور لا تؤثر على المواطن، وستكون هناك يعني مقاييس جديدة ستنصب للمنطقة التي سيقع عليها الاختيار.
أعرب اتحاد رجال الأعمال العراقيين وهو إحدى الجهات الممثلة للقطاع الخاص وعلى لسان رئيسه راغب رضا بليبل عن ترحيبه بمبادرة وزارة الكهرباء هذه.
القطاع الخاص يفتش في أكثر القطاعات التي تحتاج إلى خدمات إلى استثمار. القطاع الخاص لديه المرونة ولديه القدرة على أن يوفر خدمات يستثمر في هذه القطاعات حتى يستفيد ويفيد البلد ماله. هذه التجربة المفروض أن تعمم، يعني شوف المستثمر العراقي في منطقة كردستان الامتيازات التي حصل عليها شجعته إلى أن يساهم في حل هذا المشكل الكبير. الكهرباء هي أصل الحياة، لأن المشكلة مثل ما أظهرها كبار المسؤولين لن تحل بفترة قصيرة.
غير أن الخبير في مجال الكهرباء والأكاديمي إبراهيم أحمد يطرح جملة من التساؤلات.
طبعا هو أكيد ممكن تطبيق هذه الفكرة، لكن أنا أريد أسأل، هل توجد مساحات كافية لنصب مثل هكذا مولدات قرب محطات 132؟ إن وجدت هذه المساحات الكافية فأيضا هنالك مشكلة الوقود، يعني هي مشكلة الوقود إذا محلولة ليش بعض المحطات توقف؟ يعني وزارة النفط ليش ما تجهز بعض المحطات توقف؟ راح تجهز ذول المستثمرين.
لملف العراق الإخباري محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
المستمع أبو رياض الزيادي من السماوة يقول في رسالته: هلا بجيتش علينا فريال، تمتعي بإجازة، شلون الأحوال؟ تحياتي لك يا مدام ولبرنامجك الشيق نوافذ مفتوحة ولمخرجه بيتر كوبالك وللعزيز نبيل الحيدري، وإن شاء الله نتواصل مع البرنامج مستقبلا.
رسالة من حسين البياتي من بغداد الغزالية: السلام عليكم، نعاني من سوء خدمات الهاتف المحمول وشبكة آسيا سيل بالأخص جدا ضعيفة في منطقتنا، ولا يمكن حتى الاتصال بأحد داخل نفس البيت الذي أنا فيه. تصوروا.
المستمع سامي عزيز الصالح من محافظة كركوك يقول في رسالته: ألف تحية وألف سلام لكافة كادر إذاعة العراق الحر، وكل عام وأنتم بألف خير، أرجو أن تقبلوني صديقا لكم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
يا ويلي 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 يا ويلي. قاعنا وانت السماء قاعنا، اي والله قاعنا وانت اسمع، شذب علي يقبل قاعنا وانت اسمع، شذب علي 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 يقبل، او شاطي انا شاطي انا وانت بحر، ومن روجك اتامل 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 لي والله اتامل. تتصور عليك ازعل واسد باب القلب وارحل، تتصور تجين بحب واقول لك روح ما اقبل، تتصور تجين بحب واقول لك روح ما اقبل، انت بكل ميال مرخص على الروح تجرحها وترد عليها تبدلل. يا ويلي يا ويلي اي والله تدلل اي تدلل. زعلان الاسمر ما يقل مرحبا، I'm not afraid.
زال المستمعين العطش هو أصعب ما يعانيه الصائمون خلال ساعات النهار الطويلة مع غياب الكهرباء وحرارة الصيف اللهب، لذا فهم يقبلون بعد إفطارهم على محلات بيع المرطبات والعصائر. أصحاب هذه المحال يؤكدون أن شهر رمضان هو أفضل المواسم بالنسبة لهم. أحمد الهيتي مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار وفنى بهذا التقرير.
بعد صيام نهار طويل يتجه الأنباريون إلى محال بيع المرطبات والمشروبات الباردة في محاولة منهم لتناسي حرارة النهار وفقدانهم للسوائل أثناء الصيام، فتجد الطوابير الطويلة تقف أمام هذه المحال لشراء الآيس كريم والعصائر المختلفة. فراس الحمداني أحد الواقفين في هذه الطوابير قال أن الصيام لساعات طويلة أثناء النهار يجعل الإنسان يفقد كميات كبيرة من السوائل.
الدنيا حارة والعالم تطلع برا يعني من الحر وراء الفطور، تأكل مواطئ شربات اعتمشون العالم التعلل من وراء الفطور وراء كهرباء ماك والدنيا حارة، تعرف انت يعني السحب مو قوي، المشروبات الطبيعية المواطئ يعني وراء الفطور العالم كله تقوم تمشى تطلع ضوج وين تروح العالم، كهرباء ماكو طلعون تمشون صائمين وكل من قاعد بيته بهالحر.
والله يعني الإنسان يقضيها بالنهار تعرف انت صائم ويفقد سوائل هواية، فيجي بالليل يعني هم يتونس وهم يشرب ويعوض عن النهار، يعني سوائل ما سوائل كلها يعني مفيدة للجسم. والله ناس هواية يعني الحمد لله مرتاحة وتشتري وتشرب وتاكل وتعوض والحمد لله وشكر يعني على والله. هو صعب صعب يعني صحيح كهرباء وهذا، بس تقدر تقضيه يعني بين طاعة بين تقرأ قرآن بين شوية تعوض الوقت والحمد لله وشكر.
أما عامر الدليمي فقد اتفق مع فراس الحمداني، إلا أن عامر يعمل موظفا في أحد دوائر الدولة، لذا فإنه يذهب إلى دائرته منذ الساعة 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر، الأمر الذي يجعله يفقد طاقته أثناء صيام النهار. فوجدناه عند أحد محال المرطبات يتناول العصير وتحدث إلينا قائلا:
والله دوام من الصبح نرجع بثنتين، فنجي بالليل يعني نعوض بشغلاتنا وترتيباتنا نأكل ونشرب ودوام، تعرف انت رمضان الصبح واحد يضل صايم هذا خيرات الله كثير، الواحد لازم يعني صيام من الصبح والله خيرات الله كثير، نجي واحد يعوض بالليل يفتعر يتونس شوية فتدري الصبح دوام إلى الثنتين ونرجع.
أشرف العاني صاحب أحد محال المرطبات في الرمادي بيّن أن الإقبال على المشروبات والمرطبات ازداد بشكل كبير بخلاف الأشهر الماضية، لأن رمضان صادف في شهري آب وأيلول الذين وصلت درجة حرارتهما إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.
أتمنى نصب رمضان يكون على المرطبات والعصائر والشراب أكثر يعني من الأيام العادية بسبب الحر وارتفاع درجات الحرارة، يعني في بعض الأحيان يكون الزحام مرات يكون متقطع تدري حسب مجيء الناس، وتكون الحركة لحد 12 في بعض الأحيان بالوحدة بالليل تقتصر على المناطق يعني وراء 12 بالليل لين منع تجوال، وراء 12 يبدي على المنطقة أكو حركة بسيطة، بس أكثر شيء الناس تتجه على الشغلات الباردة مواطئ عصائر مي بارد يدورون كبار صغار، يعني من هل يكون رمضان أكثر من قبل رمضان لأنه أسباب هواي الحركة تكون بعد الإفطار والناس قبلها صائمة فتدور شيء بارد على متروي عطشها. شغل رمضان فضل لله يعني يكون أحسن من الأيام العادية بسبب الزحم اللي يصير في بعض الأحيان يعني ما تلحق على الشغل، هذا فضل رمضان على الناس يعني الشهر الكريم.
وتشير أبحاث طبية إلى أن الإنسان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 لترات يوميا من السوائل في الأيام الاعتيادية، إلا أن الصائم يقضي أكثر من 15 ساعة بدون أن يشرب الماء، وهو أمر لا بد أن يعوضه خلال ساعات ما بعد الإفطار. لإذاعة العراق الحر أحمد الهيتي الأنبار.
مستمعين الكرام نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
Yeah.
تسم كاس الهوى تسم كاس الهوى من طيب نفسك أكو غيرك حلو بس ما أكو نفسك.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون،
عسى رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العرب،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا
حلو، أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حظ التجول مثلا ان كان صلاه العشاء شلون
الوضع الامنيه كلش تعبانه ما نقدر يعني
سعيدين ان شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمه.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه اذاعه العراق الحر.
سيدتي وسادتي، فيما يؤكد التحالف الوطني تمسكه بتشكيل الحكومة، أكدت مصادر من داخل ائتلاف دولة القانون أن أطراف التحالف الوطني توصلت في آخر اجتماع لها إلى اتفاق بشأن آليات اختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء. يذكر أن التنافس على هذا المنصب في التحالف الوطني انحصر بين نور المالكي عن ائتلاف دولة القانون وعادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني العراقي. غسان علي وفانا بالمتابعة التالية لآخر التطورات.
أكد قياديون في ائتلاف دولة القانون أن اجتماع التحالف الوطني الذي تم خضع عن حصول اتفاق على الآليات الجديدة التي سيتم بها اختيار مرشح التحالف لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة. الآلية الجديدة تضمنت التأكيد على ضرورة الذهاب إلى البرلمان بمرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء، شريطة أن تتولى لجنة الحكماء اختيار هذا المرشح الذي سيتوجب عليه الحصول على ثلثي أصوات اللجنة بحسب القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي.
ليلة البارحة عقد الاجتماع وتم بحث بآليات اختيار رئيس الوزراء، واتفقوا الائتلافين على عدة نقاط. أهم هذه النقاط أن التحالف الوطني يخرج بمرشح واحد لرئاسة الوزراء، هذا مبدأ أساسي. اثنين، أن من يختار رئيس الوزراء هو اللجنة التي حددت بعنوان لجنة الحكماء أو لجنة اختيار رئيس الوزراء اللي هي لجنة 14. ثلاثة، أن التصويت يكون بنسبة 65%.
وكان التحالف الوطني شكل في وقت سابق لجنة الحكماء المكونة من 14 عضوا، نصفهم من ائتلاف دولة القانون والنصف الآخر من الائتلاف الوطني، وتكون مهمتها اختيار مرشح واحد من المرشحين الذين سيقدمهم التحالف لرئاسة الحكومة المقبلة. ويبين الأسدي في حديث لإذاعة العراق الحر أن آلية اختيار رئيس الحكومة المقبلة في لجنة الحكماء قد لا تنفع، خاصة وأنها تشترط حصول المرشح الفائز على 9 أصوات من مجموع 14 صوتا، إلا أنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في حصول اتفاقات بين أطراف التحالف الوطني من شأنها حل عقدة اختيار المرشح لرئاسة الوزراء.
على الرغم من اعتقادنا أن هذه النسبة لن تكون يعني منتجة، إلا أنه نأمل أن تنتج خلال يعني الأجواء السياسية المنفتحة بين الائتلافين. سوف يتبنى من قبل التحالف الوطني يجب أن يحصل على 9 أصوات على الأقل من 14.
من جهته يستبعد القيادي في المجلس الأعلى محمد مهدي البياتي التوصل إلى اتفاق حول المرشح لرئاسة الوزراء في حال تم اعتماد الآلية التي ستسير عليها لجنة الحكماء لاختيار المرشح الذي يحوز على 3 أصوات اللجنة.
إذا نعتمد على آلية لجنة الحكماء ما تحد ما هذه النسبة ما تتحرك، يعني علينا الخروج بمرشح واحد أو لا سامح الله أي من المرشحين لا يحظى وتستمر الأزمة ويستمر الخرق الدستوري. وأنا قلت لك يا الله عندنا عقدة داخلية، أما بالنسبة للكتل الأخرى ما عندنا مشكلة.
فيما يرى الكاتب والإعلامي هادي جل مرعي أن التحالف الوطني مطالب اليوم بضرورة الإسراع في حسم أمره واختيار مرشح واحد لرئاسة الوزراء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حظوظ زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي داخل لجنة الحكماء أقوى من منافسه عادل عبد المهدي.
التحالف الوطني بكل مكوناته أعتقد هو الآن مرغم على أن يتوصل الاتفاق على الأقل احتراما للمدة الدستورية. المعطيات تشير إلى أن المالكي أقوى من عادل عبد المهدي بسبب أن هو يمثل الكتلة الأكبر داخل التحالف الوطني، وكذلك عدد الذين هم في لجنة الحكماء من دولة القانون هم سيصوتون جميعهم للمالكي، وربما سيكون هناك نزاع داخل العدد المفترض لائتلاف الوطني.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تتواصل الاستعدادات في عموم العراق لإجراء عملية التعداد العام للسكان قبل نهاية تشرين الأول المقبل. هيئة إحصاء إقليم كردستان بحثت مع الجهات المعنية في الإقليم التحضيرات الجارية وآليات العمل للفترة التي تسبق إجراء التعداد السكاني. تفاصيل أوفى مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري.
وضمن الاستعدادات الجارية لإجراء التعداد السكاني العام في العراق وأقليم كردستان، عقدت وزارة التخطيط في حكومة أقليم كردستان وهيئة إحصاء الأقليم اجتماعا موسعا في أربيل يوم الثلاثاء مع ممثلي عدد من وزارات حكومة الأقليم وبمشاركة محافظي المحافظات الثلاث في الأقليم أربيل، السليمانية ودهوك. وبحسب قول المعنيين في هيئة إحصاء أقليم كردستان أن الاجتماع جاء لبحث التحضيرات التي تجري حاليا لإجراء التعداد العام وبحث آليات العمل للفترة القادمة التي تسبق عملية التعداد العام. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، قال سيروان محي الدين رئيس هيئة إحصاء أقليم كردستان ورئيس غرفة العمليات للتعداد العام في كردستان:
الهدف من الاجتماع كان بحث التطورات اللي حاصلة لحد الآن للتحضير لعملية التعداد العام للسكان في إقليم كردستان، واللي من المؤمل إجراءها يوم 24/10/2010، وبحث آليات العمل المتبقية من تدريب الكوادر الإحصائيين وكذلك المعلمين والأساتذة الذين سوف يقومون بعمليات التعداد ليوم 24/10.
وأشار رئيس هيئة الإحصاء أن عملية تدريب الكوادر ستستمر لغاية النصف الأول من شهر تشرين الأول القادم، وأضاف:
سداداد ماشية، كان أكو دورة مركزية أقيمت في محافظة دهوك قبل حوالي أسبوع وانتهت قبل حوالي أسبوع، هي إعداد المشرفين المركزيين والمدربين، وسوف تستمر الدورات على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي لحد يوم 13/10، وبعدها يتم التركيز على إجراء العمليات الميدانية من تهيئة الأمور المكتبية.
وبيّن رئيس هيئة إحصاء الأقليم أن آلاف الكوادر تم تدريبها استعدادا لإجراء التعداد العام، وأضاف:
التعداد العدد المؤمل هو حوالي 48 ألف شخص مع وجود 4 إلى 5 آلاف شخص كاحتياط لحين الحاجة.
هل ستعلنون عطلة رسمية في الأقليم خلال هذه؟
نعم، نحن في صدد إجراء المكاتبات الرسمية مع رئاسة مجلس الوزراء لإعلان يوم 21/23 عطلة رسمية في المدارس والجامعات والمعاهد فقط. يوم 24 راح يكون يوم عن تجول طبعا لإجراء التعداد.
وأوضح سيروان محي الدين أن الجهاز المركزي للإحصاء العام في العراق عالج جميع المشاكل المتعلقة بالإشارة إلى القومية عند ملء استمارة التعداد، موضحا أنه تم تثبيتها حسب ما جاء في الدستور العراقي الذي يشير بأن العراق يتكون من 4 قوميات رئيسية، وهي العربية، الكردية، التركمانية والكلدانية، السريانية، الأشورية. وأضاف بهذا الصدد:
ماكو مشكلة معينة في مسألة القومية، كان أكو مشكلة في مر يعني لي مو مشكلة خلينا نقول سوء تفاهم فيما يخص عملية الترميز اللاحقة اللي تلحق عملية التعداد. تم اعتقد في جلستين يعني قبل يومين يعني تم حل هذه المشكله مع الجهاز المركزي للاحصاء، والامور ماشيه كما يجب.
كما تابع حديثه قائلا:
ما هي ماكو مشكله في هذا الموضوع، الموضوع يعني ان كنا مرجعنا الدستور ذاكر 4 قوميات رئيسيه، وهؤلاء سوف يذكرون في التعداد، الباقين سوف يتمون تحت اخرى.
كما أكد رئيس هيئة إحصاء أقليم كردستان أنه تم معالجة جميع المشاكل المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والتي تنص عليها المادة 140 الدستورية، مؤكدا عدم وجود مخاوف كردية من حصول عمليات تزوير في تلك المناطق، وأضاف:
هذه أكو لجنة أخرى سوف تجتمع قريبا لبحث آليات التعداد في هذه المناطق، أعتقد بعد العيد راح يكون هذا الاجتماع وسوف يتم بحثه. ماكو مشكلة معينة، لكن في أكو أصوات تخوف من أنه يكون في عمليات تزوير في يوم التعداد، لكن إحنا هذا التخوف من طرفنا.
يذكر أنه من المقرر أن يجري التعداد العام للسكان في 24 من شهر تشرين الأول القادم، بعد أن شهد العراق آخر تعداد سكاني في عام 1997 دون شمول إقليم كردستان لوقوعه خارج سلطة النظام العراقي السابق في وقته. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
معاناة ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال، محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت. مع تحيات فريال حسين.
أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة من برنامج كولاج، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
لا دورين الكون جنة على جنة، نلقى وطن هيهات تشبه وطننا. لا دورين الكون جنة على جنة، نلقى وطن هيهات تشبه وطننا. والشوق ظل موجود نتمنى نسمع صوت بذكرى من الأحباب ريحة أهلنا. ذكرنا من الأحباب ريحة أهلنا.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنان ناثر الشوقي حلقة من برنامج كولاج تتناول الشبيبة العراقية وأزمة السكن في أوروبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
هديس
روميا
نوفل.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة أزمة السكن، محطة قوانين السكن، محطة الشباب والسكن، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة أزمة السكن. أصدقاء المستمعين، طبيعة الحال أزمة السكن موجودة حتى في أوروبا، يعني لا نعتقد أنه هنا في أوروبا ماكو أزمة سكن. طبيعة الحال أكو أزمة سكن، وخصوصا يتعرضون لها الشباب، لكن طبيعة الأزمات تختلف من بلد إلى بلد، وحجم الأزمة يختلف من مكان إلى مكان. هناك دور سكن خاضعة إلى شركات السكن، ودور خاضعة إلى بشكل شخصي يمكن تأجيرها من قبل أشخاص مالكين هذه البيوت. نسمع.
ساكن بميونخ، والله أزمة سكن أكو، بس هم صعب وهم سهل. بالنسبة سهل إذا الواحد يشتغل راتب زين، ما عند مشاكل ويا الدولة، قصده ويا الشرطة، فيقدر يلقى يعني شقق عادي، وألمانية زينة طبعا.
هنا أنا بهولندا شنو أكو أزمة سكن لو ما
هم أكو مرات أزمة سكن أكيد، لأن أغلبية الشباب من فوق 18 يجون بحدهم يسكنون، فشنو البيوت كل ما مفعتهم ليست، بس أكيد عندك ليست مثلا 200 كف 100 واحد، لازم تنتظر كم سنة أو كم شهر حتى ما تصعد للتوب.
أغلب الشباب إحنا العراقيين يعني إحنا نعتبر تقريبا من القدامى اللي جينا ألمانيا. أكو ناس حاولت تتحسن وتطور من وضعها، وأكو ناس بقت على موضوع الراتب، وموضوع الراتب بصورة عامة بكل دول العالم يبقى محدد، لكن الإنسان إذا يشتغل فترة، لأنه إحنا هسه بألمانيا متاحة قدامك اللي تريده، شو تريد تسوي سوي، فتقدر تحسن من دخلك حتى تقدر تدخل، تسكن زين، تتنقل زين، تلبس زين، تأكل زين، لأنه مو أني خلاص أروح الشغل أستلم راتب، خلاص الراتب نصه إيجار يعتبر إذا قياسا بالراتب.
هو أكو شركات يعني دلالين يأخذون من عندك دلالي، يقول لك بطريقة سريعة، بس المكان اللي يقول لك بيكون إنه مكان ما مرتاح بيه، أنت اللي تكون خوسة بيها، النظافة ما تلقاها، يمكن بالعمارة ما يكون بيها سيرفيس، بس هم أكو أنت وشطارتك تلقاها بالإنترنت، تلقاها بالجرائد، تروح تحكي ويا المؤجر ويشوف يجون عليها كم واحد، والمؤجر هو يختار حسب أنت شغلك، حسب راتبك، حسب شخصيتك.
أكو عوامل مساعدة، أكو منظمات، أكو الضمان الاجتماعي السكن، يعني الضمان الاجتماعي يتكفل بالسكن أيضا، يعني ماكو إنسان هنا يبقى بنظامهم، ماكو إنسان ينام بالشارع، ما عندك سكن تروح هسه أكو دائرة معينة تقول ماني ما عندي سكن، يتأكدون طبعا، لازم يتأكدون، لأنه أكو كثير ناس يقول لك أنا ما عندي سكن وظهر أنه عنده سكن، أو يستغلها يأجرها بغير بشغلة، بس إذا تروح ما عندي وما عرفش شنو، أنا محتاج السكن اليوم، أي يقولوا لك هاي ورقة، بتروح المنطقة الفلانية تروح تنام.
وبهولندا يحصلون سبسيدي، مساعدة مادية، ان نص البيت ما كدا يدفع، لا حتى لو تشتغل، اذا شوفون راتبك جوا 1200 او جوا 1400 السعر مال البيت يقصونه بالنص، يقولون هذا الدفع.
حتى بالمانيا موجودة، حتى بالمانيا موجودة، موجودة كثير شركات، موجودة كثير منظمات، يعني كثير شغلات موجودة. للأسف احنا وصلنا ألمانيا، اغلب الشباب اللي موجودين وصلوا ألمانيا بعمر 27 28، احنا لا داخلين مدارس، لم يتعلمين لغة مضبوطة زين، فمعتمدين على السماعي من العراقيين ومن من جماعتنا العرب الموجودين بالمقاهي بالانترنت كافيه. القوانين بالضبط ما يعرفوها، لكن اكو كثير وسائل متاحة معروضة تروح تقدم.
هسه مثلا منطقتنا بنو يعني ايش قد 400 500 بيت مال ايجار على مود الناس تأجر البيت، حتى راسا بوم توقف التوب واحد اخذ البيت الثاني يروح، واحد لما يتحول خاصة اذا نفس المدينة ينتظر هواي سنين، بس لازم يعدهم عذر ان ليش يطلعوا من هذا البيت، الجيران مو زين، البيت مو زين، البيت وسخ، شغلاته مو حلوة، غالي، ما قاعد يقدرون يدفعونه، الجيران كلش طوجتهم بحيث يقدرون يشيلوهم.
يعني انت تتمنى بالعراق ان يكون هيك نظام سكني وشركات وبهالطريقة واحد يتعامل بشكل قانوني؟
شيء طبيعي، هذا الواحد الإنسان يحلم به ان انه العراق يصير به النظام هذا، مع انه لان دولة غنية. شوف بنصير بنظام انه تريح الناس، تريح الشباب، توفر لهم هال شو اسمه السيستم الموجود باوروبا عامة، وتساعدهم عن طريق الدولة انه تنطيهم الفلوس او تنطيهم شقق او حتى بيوت بس عارزانة، لان هي دولة متمكنة صراحة، بس ينقصها شوي نظام.
انت اللي بايعني وخلت، وانت اللي عفتني وسافرت، وانت اللي بعد فرق سنين راجع لي، بس ليش رجعت؟ انت اللي بايعني وخلت.
محطة قوانين السكن. أصدقائي، قوانين السكن موجودة هنا في أوروبا، وطبعا تكاد تكون كلش حادة، يعني مو من السهولة أن تغير سكنك ولا تصبح فوضى. يعني إذا تريد تسجل على شقة تحتاج إلى سنتين ثلاثة حتى تحصل على هذه الشقة اللي تابعة إلى مؤسسات السكن اللي إلها علاقة مع الدولة. نفس الوقت موضوع السكن مرتبط بموضوع دخلك اليومي، يعني بشكل عام ما ممكن تسجل هذا البيت باسم ابنك. أيضا ما في شك هناك قوانين السكن خاصة للمسنين وقوانين السكن خاصة للمعوقين. نسمع.
البرايفت طبعا يكون مكلف، لانه هو صاحب الشقه يكون عنده او شقه او شقتين، فيريد انه يستفاد انه لان هو ماخذ كريدت على البنك فيسدد اغلبيتهم يسددها للبنك، فيريد يستفاد اكثر ما يكون. وبالنسبه لميونخ طبعا هي شقه غاليه، مدينه تجاريه صناعيه او سياحيه، على مود هذا تلقى الغلاء بها هواي. يعني شقه عامه هي شقه غرفه بس واحده استوديو 600 550، هذا الرخيص يعني تلقى.
يعني كل 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 دولة وكل كل بلاد لها لها نظامها وعاداتها وتقاليدها وقوانينها. ما عندنا لغة، تركيزنا يكون على العرب، فالأخطاء تصير، بس أنت مع مرور الزمن هاي الأخطاء هاي شغلات تتجاوزها.
القوانين السكن مثلا ما يصير تبدل لفتشي لبالك، هذا إيجار مو مشتري، يعني بحيث شو ما تريد الباب هنا باب ليفت رايت ما يصير تفلش، لازم تسألهم، يعني لازم يوم تشيل لازم كل شيء ترجع مثل ما هو كان.
طبعا هو اسلوب الشركات احسن، اسلوب الشركات لان متابعه للعماره او متابعه تكون للشقه، يجون دائما يسوون بها ترميمات كل سنه، السيرفيس يكون بها احسن شيء طبيعي، ونظام الشركات انه ارخص من نظام البرايفت يعني شيء طبيعي.
لازم تطلع من الشقه لازم نظيفه الماء مثل ما استلمتها او مثل ما هم تفكيرهم كان او شلون كانت الشقه باصلها، ترجعها شي شيء. اي اللي ما مسوي هيك نظام راح يتحول بكيفه، بس ما تصير رولز تصير خربطه.
قوانين السكن هنا اكو قوانين سكن لها علاقه بالعمر، قوانين سكن لها علاقه مثلا بالدخل، شو قوانين السكن هنا؟
قوانين السكن هنا حسب يعني من فرد الواحد، بالنسبة إذا هو على الدولة مدى يشتغل، دولة ما تدفع لأكثر من غرفة أو هو 45 متر مربع بالأحرى، ومو أكثر من إيجار حار يعني يكون ويا المي وكهرباء وكذا أكثر من 550 ما تدفع له. بس إذا أنت بوحدك مثلا تقدر تأجر لغاية 3 غرف 4 غرف حسب أنت شغلك حسب الدخل مالتك.
نظام هولندا مثلا أنه تكتب سجل اسمك بالإنترنت وتبدأ تقدم على البيت اللي تريده إلى ما يطلع لك بيت.
لا هاي مثلا دائرة السكن هنا وزارة يعني ورا 5 سنين مدينة أنت عايش بدون تقاطع ما تطلع من السكن مدينة هذه، تجي تطلب من دائرة السكن، السكن يحطك تحت جدول لغاية ما تلقى، طبعا يطول سنة. بس هاي شنو ميزاتها؟ أنه السكن يكون زين ورخيص جدا يكون. بس نظام ثاني أنت تسجل على شركات، الشركات لا إذا عندها شقة أخرى أصلا تنطيك، يعني ما تطول أقل من شهر تطول.
كولاج
الشباب والسكن. أصدقائي شبابنا العراقيين طبيعة الأحوال يحاولون ينتقلوا من مكان إلى مكان، باحثين عن العمل وباحثين عن مكان الدراسة وغيرها من الأمور. يعني أحيانا تلقي بيت ساكنين بأربعة أو خمسة، فيضطر الطالب أن يسكن معاهم لأنه ماكو مكان أن يسكن بشكل انفرادي. وسكن طبيعة الحال في أوروبا كلش مكلف. هناك بعض الحلول تضعها الدولة مثل بناء الاستديوهات الصغيرة للشباب، بالإضافة إلى منحهم الموافقات بسكن جماعي. بنفس الوقت هناك قوانين تفرض على الشباب الموجودين داخل البيت اللي ساكنين بشكل جماعي، مثلا من ناحية الصوت أو تقسيم المهام وغيرها من الأمور، حتى ممكن أنه هذول الشباب ينسجمون في سكن واحد. نسمع. الشباب واحد يدلل الاخ بالسكن، الشباب واحد يدلل الاخ يقول روح سوي هيك سوي هيك، واحد يعلم الاخ شلون الطرق بالنسبه للشباب الجديد، يلقي له غرفه يلقي يقرا اعلان جريده شلون.
اي نعم هاي موجوده. اي عن يعني واحد يدلل الاخ، واحد يقول الاخ شلون، عن طريق فلان او الجرايد او الانترنت.
يعني تساعدون بالتحويله، واحد يساعد الاخ بالنسبه للشباب العراقيين.
اي طبعا موجوده هاي. يعني المساعده بالتحويل، يعني الشيل ونزل وودي وجيب، اي موجوده هاي موجوده. بعدنا ترى احنا ما نختلف، يعني ابدا العراقي ما يتغير.
انا بالنسبه لي لا، بس الجدد اللي يجون، والمشكله هنا وين تعلموا المؤجرين، لان اللي يجون شباب اكثريتهم هسه حاليا العراقيين ما دا يشتغلون، او مثلا ما عندهم شغل فيكونون على الدوله، ومن يكون على الدوله وما المانيته مو زينه تصير مشاكل ويا الدوله، الدوله تدز على شغله وما يشتغل فتطعن الراتب طبعا، ومرتبطه بالسكن، السكن ما يندفع، المؤجر يقوم يركض ورا المحاكم فصير مشاكل، فصار عندهم مثل ما يقولون شوو على المال. لا بالتليفون يقدر يقول لك خلصت على خذ.
الشباب عندنا بهولندا عندهم بيوت خاصة، غرفتين هول ومطبخ وش اسمه استوديو صغير، يعني مو كبير. أكيد كل ما إذا صير خزين زفوني، يعني عائليا أو فوق 25 مو بالصعب، إنه البيوت أكبر وأغلى.
شيء طبيعي المسنين اللي فوق يكون يصيرون فوق 60 عندهم شركات خاصة هم تنطيهم، أو الدولة هم يتدزلهم على شركات هاي، وشركات هم تلقى لهم الشقق، أو نفسه هو المسن أو هم زوج وزوجة عايشين واحد والثاني صار لهم فترة أكثر من 10 سنين، يمكن شقة 3 غرف زين، هو يطلع تقاعد، يجون انه مثلا المراه او الرجال ما يشتغل بعدين خلص يبقون نفس الشقه ما يطلعون حتى ايش قد ما صار يدفعوا له. يعني
اغلب الشباب اللي موجودين وصلوا المانيا بعمر 27 28، احنا لا داخلين مدارس، لا متعلمين لغه مضبوطه زين، فمعتمدين على السماعي من العراقيين ومن جماعتنا العرب الموجودين بالمقاهي. القوانين بالضبط ما يعرفوها، لكن اكو كثير وسائل متاحه معروضه تروح تقدم.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة. كم مرة في حياتك انتقلت من بيت إلى بيت؟
والله تحولت كثير، والله كثير، من عد يعني كثير مدن ما يقل عن 10 أو 12. إيه بهدلة بالبداية، بهدلة قلت لك، يعني إحنا هاي نقطة أنا حكيت عليها بالبداية، ما عندنا لغة، تركيزنا يكون على العرب، فالأخطاء تصير، بس انت مع مرور الزمن هاي الاخطاء هاي شغلات تتجاوزها الا ما تستقر بشو مكان صحيح.
انا بالنسبه لي من جيت هنا 98 كان عندي شقه، اجوا الاهل سكننا بشقه وحده، وبعدين اخوي انعزل بوحده سكنت انا ويا اهلي، وهسه انا عندي شقه واخوي عنده شقه والوالده عندها شقه.
اذا 3 مرات متحول.
انا حضرها اول مره.
هل استلمت البيت؟
اي فاكسايدن اكيد، فشي سبانانت يعني اكسايدن كلش حلو،
مشتاق جدا يعني جديد.
اكيد البيت مريح كبير، غرفتين بي مو جديد يعني الثمانينات، بس غرفة هول كلش كبيرة، مطبخ اوكي،
تحتاج تصرف
اكيد مصاريف، انا اشتغل همه لازم اسدد يعني.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
أبعث تحياتي للناس اللي ذكروني والأصدقاء اللي ذكروني الحي اللي كنت ساكن به، وأبعث تحياتي طبعا لأهل الموجودين ببصرة، عماتي بنات عمي، ويوم من الأيام إن شاء الله نتلاقى.
أسلم أنا أكيد على المنداي والصبة الموجودين بالعراق، والشسم اللي أنا هم منداي، أكيد صعبة بالعراق هسه إيش ما تكون، بس everything will be okay. وتحياتي كل العراقيين.
محطة تحياتي، لمن تبعث تحياتك؟
للعراق.
الأهلي أمي وأبوي والكل كل شريف موجود بالعراق. كولاج.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا بحسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.